أعزائنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مع حلقة جديدة من حلقات برنامجكم البيان القرآني. ما زلنا في حديثنا عن الترادف والتقارب في القرآن الكريم مع فضيلة الأستاذ محمد صافي المستغانمي الباحث والمتخصص في البيان القرآني. حياكم الله شيخنا.
حياكم الله، أهلا بكم وجزاكم الله خير.
شيخنا، انتهينا في الحلقة الماضية من فرق بين كلمتين،
نعم،
مس وأصاب، واستعرضت لنا جزاك الله خيرا كثيرا من مواطن ورود كلمة مس، نعم، لنقارن مع كلمة أصاب التي أيضا وردت في كثير من المواطن. أيضا كلمة مس لها مرادف، إذا صح أن نسميه مرادفا، لمس،
نعم،
مس و لمس، وكلاهما ورد في القرآن الكريم. نوازن بين الكلمتين على فرض أنهما مترادفتين.
نعم،
مترادفتان.
طبعا المعنى الأول الذي ذكرناه في الحلقة الماضية مس مع أصابة، والمعنى الثاني مس مع لمس. المعنى الثاني لمس هو عندما تكون العلاقة بين الرجل والمرأة، استعمل في هذا المجال. مس لها معنيان، مس بمعنى التقاء البشر مع البشرة، والمعنى الثاني عندما تكون العلاقة بين الرجل والمرأة. هنا مس استعملت في البيان القرآني كناية عن المعاشرة بين الرجل والمرأة، والقرآن الكريم كنا عن هذه المعاشرة بالإفضاء، بالغشيان، بعدد من الأنواع، يعني في القرآن الكريم
الرفث،
بالرفث إلى غير ذلك. فالبيان القرآني خصص أقول كلمة مس لتفيد معنى المعاشرة بين الرجل والمرأة بعد الدخول، يعني المعاشرة الحقيقية،
نعم،
التي تسمى في الجماع إلى غير ذلك،
نعم.
بدليل أن مريم عليه السلام البتول العذراء قال، يعني عندما قالت أن يكون لي غلام ولم
يمسسني
بشر، لم يمسسني، لا تقصد مس البشرة، إنما تقول لم أعاشر رجلا، فنفت عن نفسها
ما يوجب الحمل،
ما يوجب الحمل، ونفت عن نفسها أن تحمل هذا الولد ولم يمسسها بشر،
نعم.
فكلمة مس هنا مستعملة في العلاقة بين الرجل والمرأة والمعاشرة. أيضا إن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن
وقد فرضتنه،
هذا الطلاق قبل الدخول بالمخطوبة التي عقد عليها الخاطب. فهنا التعبير القرآني خصص، أقول خصص استعمال مس للعلاقة والمعاشرة الجنسية بين الرجل، بينما لامس الذي بالمشاركة عندما يقول لامس هو أصلها لمس، في الحقيقة مستعمل في القرآن للمس الظاهري، بدليل قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تقولوا تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، إن كنتم
جنبا فطهروا،
إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم
من كلها نواقض وضوء،
بارك الله، أو لامستم النساء. متى استعمل الله سبحانه وتعالى أو لامستم النساء؟ هنا الملامسة المقصود بها فقط الملامسة بشرة لبشرة، طبعا لامرأة أجنبية عن الرجل، لكن يحل له، تحل له، يعني مش من المرأة،
ليست من المحارم كالأخت والأم وإلى،
نعم، نعم. فهذا يبطل الوضوء، من نواقض الوضوء، الوضوء الصغير يعني،
نعم،
كما نقول
الحدث الأصغر،
الحدث الأصغر. فلذلك بارك الله فيك القرآن استعمل كلمة لامس في نواقض الوضوء، فهو خصصها باللمس، لمس اليد، يعني عندما الإنسان يلمس عامدا أو غير متعمد،
نعم.
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة، آية الوضوء، يا أيها الذين آمنوا
إذا قمتم
إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين،
فإن كنتم جنبا فطهروا،
وإن كنتم مرضى أو على سفر، إلى أن يقول أو لامستم النساء،
نعم.
هنا جاءت أيضا في نواقض الوضوء. فإذا نجد أن القرآن خصص، وأنا يعني إن شاء الله نقترح يوما ما بعض الصيغ التي أن نخصص حلقة لبعض الصيغ التي خصصها القرآن الكريم،
نعم،
يعني في،
نعم،
المترادفات، خصص شيئا مثلا حتى في الكلمة الواحدة أخرج، يعني مثلا سقى وأسقى، لدينا الفعل سقى، أنا سقيتك وأسقيتك، والمعنى واحد،
نعم.
جميل. في الدنيا القرآن خصص أسقى للدنيا، أسقيناكم ماء فراتا، بارك الله فيك، نسقيكم في الدنيا.
نسقيكم هي فعلها أسقى،
أسقى طبعا، نسقيكم المضارع والمضموم مثلا، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم في الدنيا. معنى ذلك أسقيناهم يعني اجتهدوا، الهمزة التعدية بالهمزة، يعني أسقيناهم بمعنى هم عليهم أن يجتهدوا في البحث عن الماء والتنقيب وكذا.
نعم.
بينما في الآخرة سقاهم ربهم شرابا طهورا، خصص الفعل سقى لما ليس للإنسان دخل فيه إطلاقا ويأتي بسهولة في الجنة،
لا جهد للإنسان،
لا جهد للإنسان فيه.
نعم.
هذا استعمال قرآني، سقاهم ربهم شرابا طهورا، وفي مواطن عديدة. فلذلك أنا أقترح أن نخصص لبعض الاستعمالات التي خصصها
إن شاء الله. نعم.
غير الترادف وغير التقارب.
نعم. نعم.
إذن هذا الفرق بين مس ولا مس.
وربما شيخنا إذا يعني دخلنا في مسألة فقهية في موضوع لامستم النساء وفي قراءة أو لامستم النساء، حتى أن الفقهاء يعني عندما أرادوا أن يفهموا معنى هذا اللمس اختلفوا في درجة.
نعم.
اللمس. نعم. ومن قائل اللمس مع شهوة يبطل الوضوء، ومن قائل أن مجرد اللمس كما عند الشافعية يبطل الوضوء، ومنهم من جعل اللمس هنا بمعنى الجماع.
جميل جدا. لكن يعني البحث والتنقيب اللغوي مع الإمام الشافعي، لأن القرآن الكريم خصص مس للمعاشرة بين الرجل والمرأة، وخصص لامس في نواقض الوضوء.
هذه دعوة تحتاج إلى دليل.
نعم.
نعم. طيب شيخنا، كلمة الرؤيا.
نعم.
ترادف أو قد تبدو مرادفة لكلمة الحلم.
نعم.
وفي آيتين متعاقبتين، أيكم يفتي عفوا إن كنتم للرؤيا، يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي
إن كنتم للرؤيا
تعبدون.
قالوا أضغاث أحلام.
قالوا أضغاث أحلام،
هو يقول رؤيا وهم يقولون أحلام
عن شيء واحد.
نعم.
المشار إليه واحد.
هذا هذه المشكلة، المشكلة أن لكن العربية الأبية القحة الأصيلة الذي له حس وذوق في اللغة العربية يعرف متى يتكلم.
نعم.
والقرآن الكريم جاء على أفصح بيان وأعلى لسان، فلذلك الرؤية إذا ذهبنا إلى قواميس العربية ومعاجمها نجد أنهم يفسرون الرؤية بالحلم والحلم للرؤية.
نعم.
جميل. لكن القرآن الكريم خصص الرؤية بالألف الممدودة طبعا، وليس رؤية بالتاء، لأن الرؤية بالتاء هي في اليقظة.
الرؤية البصرية لا علاقة لنا
بها. لا علاقة لنا بها، نحن نتكلم عن الرؤية بالألف. والحلم خصص الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم الرؤية بالرؤية الصادقة، هذا رقم واحد، بالرؤية الواضحة
التي تتحقق،
التي تتحقق وترى وتأتي مع فلق الفجر. بينما الأحلام التي هي جمع حلم يعني هي أضغاث، هي خلط، هي هواجس. وبدليل أن الله سبحانه وتعالى عندما استعمل الرؤية استعملها 7 مرات في القرآن الكريم، 5 مرات أتت مع الرسل والأنبياء، ورؤية الأنبياء صدق وحق.
نعم. يا وما جعلنا إبراهيم الرؤية التي أريناك إلا
وما جعلنا الرؤية التي أريناك إلا فتنة للناس.
نعم.
يا إبراهيم وقد صدقت الرؤيا.
نعم.
لقد صدق الله رسوله الرؤيا.
نعم.
بالحق لا تدخلون المسجد الحرام. استعملت كلمة الرؤية 5 مرات مع الأنبياء، ورؤية الأنبياء حق.
نعم.
واستعملت 2 مرات مع الملك وكانت رؤياه صادقة، وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان.
بدليل أن يوسف عليه السلام أولها
تأويلا صحيحا.
نعم.
وعبرها لهم، واضح.
نعم.
إني أرى 7 بقرات سمان يأكل. بينما الأحلام هم قالوا له أضغاث أحلام، الأحلام دائما تدل على الاختلاط، تدل على علامة الصفاء، تدل على عدم التحقق، هواجس،
أحاديث نفس،
أحاديث نفس.
نعم.
انظر للاستعمال القرآني، استعمل دائما الرؤية بالإفراد، واستعمل دائما الأحلام بالجمع على أنها أضغاث أحلام، واضح في القرآن.
صحيح.
بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر. لماذا؟ دليل على الاختلاط، دليل على عدم التأكد من مصداقيتها، من صدقها، فهي عبارة عن أحلام وهواجس مخلوطة تأتي في نوم الإنسان أثناء نومه، وليست دقيقة وليست صادقة. بينما الرؤية دائما يعبر بها في عندما تكون مثل فلق الصبح، وتكون صادقة ولها شروط وتؤول إلى غير ذلك.
جاء جميل جميل. طيب شيخنا أحيانا يعني يستخدم التعبير القرآني مفردة لها مترادفات،
نعم،
لكن يستخدمها لغرض بياني، نعم، كقوله تعالى آنس من جانب الطور،
نعم،
نارا،
نعم،
أو إني آنست
نارا،
نارا لعلي أتيكم إلى آخره. فآنس ماذا لم يقول مثلا أبصر أو رأى أو وجد
أو نظر،
يعني هو كان يبحث، فآنس من جانب الطور نارا.
جميل جدا. ما زلنا في نفس القاعدة الكبيرة، وهي أن المترادفات موجودة نحن لا ننفيها، لو لكن في اللغة العربية عندما أستعملها أنا تستعملها أنت، تستعملها مذيع متكلم كاتب شاعر، والله له أن يجتهد بمحض
يختار
أن يختار وأن ينتقي، ولكن كلما كانت ثقافته عميقة اجتهد في استعمال اللفظ الدقيق.
صحيح.
جميل. لما نقول أنا رأيت شيئا، جميل جدا، وأستطيع أن أقول آنسته وأبصرته ونظرت إليه واكتشفته إلى غير ذلك، لكن هناك فرق. القرآن الكريم استعمل آنس، أولا من بين الملاحظات الدقيقة، استعمل آنس 4 مرات في قصة موسى عليه السلام.
نعم.
جاء استعماله الفعل آنس في الفعل الماضي 5 مرات في اللغة العربية في القرآن الكريم،
نعم،
4 في قصة موسى ومرة واحدة وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح
فإن آنستم
آنستم منه، فقط الاستعمال الوحيد.
جميل.
أما رأى كثيرة وأبصر كثيرة فليس المجال لذكرها.
نعم.
آنس بمعناها أبصر مع اطمئنان، مع راحة نفس، مع انشراح قلب.
نعم.
موسى عليه السلام، تخيل ما الآن السياق، موسى عليه السلام يعود من مدين إلى مصر
خائفا يطلع.
خائفا في البرد الشديد، صحراء
معه أهله،
ومعه أهله، واختلطت عليه الطريق، ويعني لم يجد الطريق.
نعم.
حتى هو قال إذ قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا ماذا تريد يا موسى لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى، أو آتيكم منها بشهاب قبس أو أجد من يهديني. المهم موسى عليه السلام كان في برد شديد، هو وعائلته، كان في ظلام وحيرة يبحث عن الطريق، فأبصر نارا. هنا هل يليق أن نقول آنست نارا أم أبصرت؟ آنست فيها إيناس، والإيناس ضد الوحشة.
جميل جميل جميل.
واضح.
جميل.
الأنس ضد الوحشة.
نعم.
حتى وما سمي الإنسان إلا لأنه يأنس لغيره. نعم. ويستأنس بغيره. فهنا الفعل آنس يحمل أكثر من معنى أبصر ورأى وشاهد ونظر، يحمل معنى الاطمئنان. موسى بمجرد ما رأى نارا فقال إني آنست واستأنست ورأيت ما يدخل السرور إلى قلبي وقلبكم فامكثوا إن لعلي آتيكم منها بقبس، وفي آية بجدوة من النار، وسنأتي هذا عند القصص القرآني، فروق رائعة تعكس نفسية موسى عليه السلام.
وهذا ما نراه يعني عندما خاطب القرآن الوصي،
نعم،
ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، نعم،
وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا، لم يقل فإن أبصرتم، يمكن أبصرتم
فإن رأيتم منهم،
فإن رأيتم منهم رشدا، لكن آنستم يعني إذا انشرحت قلوبكم
إلى اطمأنت إلى رشدهم.
بارك الله فيك. إذا اطمأننتم إلى رشدهم ورأيتم منهم حسن تصرف وسداد رأي وحصافة منطق،
نعم،
فهنا آنستم فيها الكثير من الاطمئنان،
نعم،
فهنا فادفعوا إليهم وقدموا إليهم.
يعني حتى نميز بين الكلمتين.
نعم.
لا يمكن أن يقول قائل كنت ماشيا في الغابة فآنست وحشا.
نعم. بارك الله فيك. إنما هو رآه وأدخل الفزع في قلبه.
نعم.
فآنس تستعمل دائما عند الانشراح، عند الطمأنينة، عند الراحة. فأما أبصر ورأى فتستعمل استعمالات أخرى وهي كثيرة في القرآن.
نعم. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض.
نعم.
ونأى بجانبه.
جميل.
ونأى يعني ابتعد.
ابتعد.
لكن كلمة نأى فيها دلالة مختلفة قليلا عن كلمة
ابتعد.
ابتعد. حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك، أو حتى على قراءة أخرى جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد بعده،
نعم،
المشرقين فبئس القرين. ما الفرق بين البعد والنأي؟ نأى وابتعد، ما الفرق بينهما؟
يعني أحدهما أعم، البعد هو أعم،
البعد هو أعم،
نعم، والنأي أخص. ويستعمل دائما. أنا قلت الاستعمال القرآني هو الأصل وغيره الفرع. فالبعد عندما نقول من مكان بعيد، من مكان أتيتك من مكان بعيد، عندما أقول أتيتك من مكان ناء كما يقولها الناس الآن، الحقيقة ليست دقيقة، ليست دقيقة بالمصطلح القرآني. لأن القرآن الكريم خصص الناء بالإعراض، خصصه بالإعراض، بالكشح، بالجفاء، بالانقطاع. فلما قال وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى، تكبر وتولى مدبرا ولم يعقب، يعني أعرض ونأى بجانبه، فيه نوع من الإعراض ومن الجفاء ومن التولي. هنا عبر الله بدليل آية أخرى وهم ينهون عنه وينأون عنه، وهم ينهون عنه وينأون، يعرضون، دائما يستعمل في سياق الإعراض. بينما البعد عام قد يكون حقيقيا وقد يكون مزيا. لفي ضلال بعيد،
يعني أنا مثلا امتنعت عن خير من من الخير الذي يمكن أن أقدمه، يقال نأى عن هذا الخير، ولا يقال ابتعده، يعني لأن المسألة مجازية وليست
طبعا. وكثير من الأمثلة، يعني عندما البعد مثلا قلت حتى إذا جاءوك يجادلونك، حتى إذا جاءوك يجادلون، يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير، وهم ينهون عنه وينأون عنه. النأي دائما فيه نوع من الإعراض، من التولي عن الحق، عن الخير لغيره. بينما البعد مكاني وزماني. حتى مستعملة قلت مجازيا، كانوا في ضلال بعيد. الضلال هنا ليس حقيقي، يعني قصدي وصف الضلال بأنه بعيد أو شقاق بعيد
أو ضلال كبير،
أو ضلال كبير هنا كلمة، فهنا استعمال مجازي واضح. أما البعد المكاني أيضا مستعمل في القرآن الكريم، يعني لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت، لا نقول نأت عليهم الشقاق، بعدت، لأن الاستعمال مكاني.
يعني للمكان نستخدم
المكان بعد. والزمان نقول بعدة، يبعد بعيد،
بعدت عليهم.
أما النأي دائما يستعمل في الإعراض، في التولي. حتى الشعراء الغزلون الذين يستعملون يقول النأي المحبين، عندما يفرق النأي المحبين الإعراض، هم يقصدون الإعراض ولا يقصدون مجرد البعد المكاني أو الغذات.
طيب شيخنا، وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معهم، ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم إلى آخره. وفي آيات أخرى وأقسموا بالله جهد أيمانهم. ما الفرق بين الحلف والقسم؟
بارك الله فيك، هذا استعمال قرآني رائع، بارك الله فيك. ولو ذهبنا إلى المعاجم، والآن أقول لأي مشاهد،
الحلف هو القسم.
يقول لك حلف أقسم، حلف أقسم. لكن العربي الفصيح كان قديما يقول هذه أحلوفة فاجر،
أحلوفة
نعم، وهذا حلف فاجر. وأبدا لا يقول العربي هذا قسم فاجر قديما، فنستقرئ اللغة من مضانها ومن معينها الذي لا ينضب. وأحسن معينها ومنهلها العظيم هو القرآن الكريم. القرآن الكريم كما نطق العربي جاء على ديدن لغة العرب. القرآن خصص حلف للحلف الكاذب، لحلف المنافقين. سورة التوبة مليئة، يحلفون بالله ما قالوا، ما قالش يقسمون، يحلفون بالله ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر. يحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم، ولكنهم قوم يفرقون. الحلف دائما يستعمل في سياق المنافقين، في سياق الكذب. بينما أقسم،
يعني الإنسان الذي يحلف، دعنا نقول هو يعتقد غير ما يحلف عليه.
بارك الله فيك،
يعني يحلفون لو استطعنا، لكن هم في حقيقتهم يعلمون أنهم حتى وإن استطاعوا لن يخرجوا معهم.
نعم. فأعطيك أمثلة، يحلفون بالله إنهم لمنكم، يحلفون بالله ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر،
يعني هم يعلمون،
والقرآن يكذبهم ويقول ولقد قالوا كلمة الكفر. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، فأعرضوا عنهم إنهم سيحلفون. كل حديث عن المنافقين مضطرب بدون استثناء استعمل الله،
لأنهم يحلفون على شيء
وهم يعلمون,
يعلمون كذبهم
ويعلمون خلافهم.
جميل.
بينما باختصار أدلة كثيرة في القرآن الكريم أكثر من 13 آية تقول يحلفون.
نعم.
بينما القسم في القرآن يكفيك أن الله استعمل القسم يوم القيامة.
طبعا هذه اللازة يعني
لا صلة مؤكدة.
مؤكدة
مؤكدة في
يعني لا أقسم بمعنى
أقسم قسما أكيدا.
نعم.
جميل. يكفيك أن فعل القسم استعمله الله في حقه جل جلاله. فلا نقول يعني أولا شيء عظيم, لا أقسم بيوم القيامة, فلا أقسم بمواقع النجوم, لا أقسم بهذا البلد إلى غير ذلك. هاي رقم واحد. لا نتكلم عن القسم في حق الله. حتى الذين أقسموا
وهم على الكفر
وهم يعتقدون صحة ما يقولون وأقسموا بالله جهد إيمانهم
لا
يبعث الله من يموت.
نعم.
الكفار الحقيقيون هم في الحقيقة لا يؤمنون بأن الله يبعث من يموت. لو كانوا يعلمون ذلك
لكانوا منافقين.
لا لو كانوا علموا فعلا أن الله يبعث لآمنوا.
صحيح.
لا يعني لخافوا وآمنوا. صحيح. صحيح. يعني أقسموا وفق معتقداتهم.
يعني دعنا نقول إذا يستخدم فعل أقسم
نعم
لقائل يعتقد تماما ما يقسم عليه
يؤمن بما يقول.
أما الحلف فهو نعم. إنسان يعلم تماما كذبه في هذا.
بارك الله. هذا هو الاستعمال القرآني الدقيق جدا للفعلين حلف وأقسم. ولذلك يعني علينا أن نحسن استعمالهما والاضطراد نقول قاعدة مضطردة. الذين أقسموا في القرآن نعطيك مثال أصحاب الجنة إذ أقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون. وفعلا يعني كانوا قد نووا أنهم يصرمنها ويجنون ثمارها ولا يستثنون حقوق الفقراء.
نعم.
فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. الله علم أنهم أقسموا فعلا. واضح. وعلم صدق مصداقية كلامهم
فلم يحتج الأمر لأن يفعلوا.
نعم.
فعملهم الله بالقسم
عجلهم الله بالعقوبة. نعم. بينما الحلف دائما يستعمل في استعمال القرآني. أما لو استعملناه استعمالا آخر مطلق ممكن من كان حالفا يعني فليحلف بالله أو ليصمت استعمله الرسول صلى الله عليه وسلم.
أيوة. يعني القاضي الذي يقول للمتهم يقول له احلف لا يعني أن يحلف حلفا كاذبا.
نعم. لا تستعمله على استعمالها المطلق لكن نعم. أقول تخصيص القرآن خصص الفعل حلف في استعمالات المنافقين الكاذب.
هذا يعين الحفاظ على حفظه ما شاء الله. طيب شيخنا تحرير رقبة.
نعم.
فتحرير رقبة من قبل أن يتماس أو تحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى آخره.
نعم.
وفي آية سورة البلد
فك رقبة. بارك الله فيك.
أو إطعام
الطلاب في المدرسة.
ما الفرق بين تحرير الرقبة
نعم.
وفك الرقبة؟
طبعا عند المعاجم نفس الشيء, حرر رقبة فك رقبة بمعنى أعتقها.
نعم.
لكن القرآن الكريم استعملها استعمالا رائعا. كيف؟ أولا فك الرقبة. الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دلني على عمل يدخلني الجنة. حديث رواه الإمام الطحاوي في مشكل الآثار, حديث يفسر لنا هذا المعنى بالضبط. قال دلني على عمل يدخلني الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عتق نسمة وفك رقبة. عتق نسمة وفك رقبة. فقال الأعرابي, انظر عربي
الذي يفهم
اللغة العربية, أوليس شيئا واحدا؟ يعني أوليس عتق الرقبة هو فك الرقبة؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم عتق النسمة, عتق الرقبة الانفراد بعتقها, وفك الرقبة الإعانة في ثمنها. هذا استعمال العرب والرسول صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم.
نعم.
وهو يحل لنا المشكلة في التوجيه. نعم. القرآني
يعني تحرير رقبة.
نعم.
أن ينفرد. لا يجوز الإنسان أن يحرر رقبة إلا إذا كان هو يمتلكها ويمتلك.
جميل جدا.
التصرف فيها حتى يحررها.
لا حتى ولو لم يمتلكها أستاذ أحمد.
نعم.
يعني إذا وقع أنا الآن جئت بك بمثال حتى أقترب إلى التوجيه القرآني. ما تستعمل الله تحرير الرقبة؟ استعملها في الكفارات.
نعم صحيح.
في الكفارات.
صحيح.
وأنت عندما تقع في قتل خطأ من يقتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة. حتى ولو لم تمتلكها فعليك أن تسعى إلى تحرير رقبة, لكن تحررها منفردا لأن القتل الخطأ وقع منك منفردا. وحدك
نعم.
تبذل
نعم.
الثمن نعم. تطلب من فلان تستدين، المهم تحرر أنت الرقبة
نعم.
بينما فك الرقبة تعين في ثمنها، ممكن اثنين ثلاثة أربعة يجتهدون في فك رقبة من أجل الأجر عند الله سبحانه وتعالى،
وربما يشفع في فك رقبة،
وربما نعم. وربما يشفع
يحض الناس على فك الرقبة.
إذن متى استعمل الله فك الرقبة؟ استعملها في مكة
في فعل الخير إجمالا،
في فعل الخير إجمالا،
عندما إطعام في يوم ذي مسغبة، في فعل الخيرات يعني إجمالا.
نعم. وصورة البلد كما تعرف ويعرف المشاهد الكريم، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة. فبلال كان عبدا رقا، فاجتهد المؤمنون في تحرير رقبته، في فك رقبته.
نعم.
بينما تحرير الرقبة معظم السياق جاء في سور مدنية لتحرير الرقاب، وجاء في سياق الكفارات، والكفارات يعني ينفرد بها كل إنسان.
طيب يا شيخ اسمح لي أن نتابع موضوع الترادف والتقارب في الحلقة القادمة إن شاء الله، لأن الموضوع ما زال يحتاج إلى فهم
مزيد من البحث.
بارك الله فيكم يا شيخنا،
بشكر
موصول لكم مشاهدينا أعزاء على حسن المتابعة، ونلقاكم بإذن الله في الحلقة القادمة لنتابع موضوع الترادف. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.